الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء أبو كريب من ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: وإبراهيم بن موسى مقرونا به عن المبارك وعبد الله بن المبارك ورجل. قال عن الحسن بن ذكوان والحسين بن ذكوان واختلفوا في ذلك. يقول الحسن بن ذكوان: ضعف ابن معين وابو حاتم قال نسائي ليس بقوي، لكن اخرج له البخاري بصحيح. طبعا اعتماد البخاري له توثيقا له، وذكر ابن حبان في الثقات وصفاه بالمعلم. قال عن سليمان الاحول وسليمان بن ابي مسلم المكي الاحول خالد بن ابي نجيح وثقة سفيان بن عيينة وأحمد بن معين قالوا ثقة، أبو حاتم قال ثقة، أبو داود أيضا قال ثقة، والنسائي قال ثقة. عن عطاء قال: إبراهيم بن موسى شيخ أبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطى أو أن يغطي رجل فاه، يعني في الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي رجل فاه في الصلاة. وقال أبو داود: راه عسل عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. وفي رواية عن ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. وقال أبو داود: هذا يضعف ذلك الحديث. وقال باب: الصلاة في شعر النساء. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو لحوفنا. نعم. وقال باب: الرجل يصلي عاقصا شعره. فأبي سعيد المقبري حدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن ابن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز ضفره في قفاه، فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا، فقال له أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذلك كفل الشيطان، أي مقعد الشيطان أو مغرز الشيطان. في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه: رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس وقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مثل هذا الذي يصلي وهو مكتوف كالذي يصلي وهو مكتوف. نعم. إذن هنا عندنا أبواب ثلاثة في باب السدل في الصلاة. باب السدل في الصلاة: السدل معناه إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، وهو الإسبال. السدل هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. وقال بعضهم، قال أبو عبيدة في غريبي: السدل إزبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فينضمه فليس بسدل. وقال صاحب النهاية: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يده من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، يعني كأنه مشتمل اشتمال الصماء. وهذا مضطرد في القميص وفي غيره من الثياب. وقيل بل السدل أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وعن شماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. وقال الجوهري وعلماء اللغة: سدل ثوبه يزدله بالضم سدلا، أي أرخاه. ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني، أنه كأنه يشتمل به ولا يضع على عاتقه شيء ويزدله، يعني يرسله مسبلا إلى الأرض. لأن هذه المعاني جميعا السدل مشترك فيها. والحق أن المشترك يحمل على الجميع كما قال الشافعي وهو الأقوى، وقد روي عن السد من فعل اليهود. أخرج الخلال في العيال أبو عيد في الغريب من عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبي عن علي بن أبي طالب أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم، قال كلكم اليهود خرجوا من قهرهم. وعلى ذلك هنا كأنه شبههم باليهود لأنهم تشبه بهم ظاهرا. قال وأن يغطي يعني ونهى يغطي الرجل فاه. كانت من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض ثوبه فيغطي فمه عند ذلك الحديث الذي جاء به. الحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي، النهي الأصل في النهي التحريم، والنهي عن تغطية الفم أيضا على التحريم في الصلاة لأن الأصل في النهي التحريم. وقد رخص بعض العلماء السدل في الصلاة وذلك عطاء مكحول والزهري والحسن وابن سيرين، وقال مالك لا بأس به، ويشبه أن يكون إنما فرقوا بين إجازة السدل في الصلاة لأن المصلي ثابت في مكانه لا يمشي في الثوب الذي عليه، وأما في غير الصلاة فإنه يمشي فيه ويسدل، وذلك عندي من الخيلاء المنهي عنه. وكان سفيان الثوري يكره السدل في الصلاة، وكان الشافعي أيضا يكرهه في الصلاة وفي غيرها. إذ السدل إيش؟ إذ السدل إسبال، والإسبال مكروه محرم. وقال الإمام المنذري أخرجه الترمذي مقتصرا على الفصل الأول لو النهي عن السدل في الصلاة. وقال أنا أعرف من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل ابن سفيان، وقد أخرج أبو داود مرفوعا من حديث سليمان الأحول عن عطاء وأشار إلى حديث عسل، وأخرج ابن ماجه الفصل الثاني من حديث الحسن بن ذكوان عن عطاء مرفوعا وعسل وابن سفيان نعم فيه ضعف بل هو ضعيف الحديث. وفي قوله قال أبو داود، وهذا قال أبو داود وهذا أي هذا الفعل المروي عن عطاء يضعف ذلك الحديث المتقدم المروي، يعني ما ورد في النهي عن السدل في الصلاة فعل المكحول أيضا يضعفه، أن الراوي لما فعل مخالفا هنا عطاء الراوي فلما فعل مخالفا لمرويه فكأنه لم يعتمده، ولكن يمكن أن يوجه أن النهي عن السدل يكون عنده محمولا على ما إذا لم يكن عليه قميص أزر، أما فعله فيحمل على أنه كان ينزل فوق القميص والإزار. وعامة لابد أن نفهم قاعدة مهمة جدا ألا وهي أن مخالفة الراوي لما روى فالعمل بالرواية لا العمل بما رأه. وقال البقي وروينا عن عطاء بن أبي رواحة أنه كان صلى سادلا وكأنه نسي الحديث أو حمل على أن ذلك أنما لا يجوز للخيلاء وكان لا يفعله خيلاء، وهذا قول يدل على أن الراوي إذا عمل بخلاف ما رويه فهذا يقضح في الحديث الصحيح أنه لا يقضح. قال صدر الشريعة في التقضيع فصل في الطعن في الطعن وهو من الراوي أو من غيره، والأول أما بأن عمل بخلافه بعد ما فيصير مجروحا وعمل العالم على وفق الرواية لا يصحح. الصحيح الراجح أن نقول العمل بما روى لا بما رأى، العمل بما روى لا بما رأى. أما الحديث الباب الثاني هو الصلاة في شعر النساء الشعار والدثار، الشعار هو ما كان ملامسا للجسد والدثار ما كان فوقه من الثياب، وخصت ذلك بالذكر لأنها أقرب إلى النلاسة لأنها أقرب إلى الحيض أن يمسها الحيض أن يكون فيها الحيض. وقيل شعار الإزار كانوا يتغطون به عند النوم، والحف الذي يلتحف به المرء عند نومه. وفيها تجنب ثياب النساء التي هي مظنة الوقوع في النلاسة لأن ثياب النساء التي تمس البشرة قد كما قلنا تمس النلاسة وهو نزول الحيض فيها، وأي ثياب شك فيه المرء على نجاستها فإنه له أن يتجنبه، له أن يتجنبه. الله أكبر، أحسن الله عليكم، الحمد لله على كل حال، أحسن الله عليكم. الحديث الثالث أو الباب الثالث، والرجل يصلي عاقصا. الإنكار إنكار المنكر على المصلي، الإنكار على المصلي نفسه، فقد أنكر عليه ووجده عاقصا ضفيرته على قفاه فحلها أطلقها. لما نظر إليه الحسن يعني مغضبا قال أقبل على ما أنت عليه، إن جدك قال إن هذه مقاعد الشيطان. وفي رواية قال كيف للشيطان يعني موضع قعود الشيطان. وقيل النهي عن عقص الشعر في الصلاة حتى يسجد مع الساجد، أمرت أن أسجد على سبعة أعراب أو سبعة أعراب. قال ولا أكف شعرا ولا ثوبا، ونهيت أن أكف الشعر عن شعري وثوبي. وإنكار المنكر عن المصلي لا إنكار فيه، وفيها أنه لا يخرج المصلي عن عما هو فيه. ونهى الإمام أيضا الإمام ابن عباس الحبر فعل ذلك رضي الله عنه وارضاه عندما رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس، ثم قال مثل ذلك كالذي يصلي مكتوف اليدين. وهذا نهي على أصله وعلى بابه، ولذلك قال الإمام النووي اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمرا وكمه أو نحو أو رأس معقوس أو مردود الشعر تحت عمامته، زي المرأة تفعل ذلك كثيرا، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه ليس اتفاقا، بل بعضهم يرى أن هذه كراهة تحريم كالظهرية عن أحمد، فلو صلى كذلك فقد أساء وصح الصلاة. واحتج في ذلك أبو جعفر النجري الطبري بإجماع العلماء ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها، بل لمعنى آخر. وهنا أنه يحمل النهي داخل الصلاة لا خارجه، يعني لو كان مشمرا خارج الصلاة ودخل به لا شيء عليه، وهذا حقا لا يقبل لأنه مخالف لظاهر الحديث. والداودي يقول بذلك، الداودي يقول يختص النهي بما فعل ذلك للصلاة، هذا خطأ مبين، حتى لو دخل بهذه الهيئة فهذه الآية نفسها مذمومة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ونهيت عن السدل عن الكفت في الصلاة، ونهيت عن الكفت في الصلاة. وإلا ما فعله ابن عباس دلالة على أنه دلالة على أنه في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة، لأن ابن عباس قد يقول فعل ذلك خارج الصلاة ودخل بها، لكن التعميم هو الصحيح، التعميم هو الصحيح. الفوائد المستنبطة من الأبواب الثلاثة: حسن الأدب بين يدي الله جل في علاه، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهناك هيئات نهى عنها الشارع، فليست من الأدب أن تكون أن يكون المرء على هيئته وهو في الصلاة. وجوب تجنب النجاسات عند الصلاة. جواز النهي عن المنكر ولو داخل الصلاة، فنهي المصلي عن منكر يقع فيه ولو داخل الصلاة.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.